الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. والمعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر للشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني أن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أقراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. حذر عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي من أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار. وأضاف المحبشي أن القوات اليمنية محاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة. ولفت إلى إصرار واشنطن على استمرار الحرب عبر رفض مشروع قرار وقف دعم السعودية وتصديها لأي محاولة لوقف العدوان على اليمن، وأعرب عن يقينه بخسران رهانات تحالف العدوان، وأكد أن الشعب اليمني الذي صمم على تحمل الآلام في سبيل حريته لن ينكسر أمام الحصار. دانت وزارة الخارجية اليمنية الموقف الأوروبي الأخير حول تحميل استمرار الحرب وعدم إدانتها للعدوان السعودي الإمارات الذي استباح كل شيء في اليمن، وقالت أن الاتحاد إذا أراد أن يلعب دورا إيجابيا يجب أن يحث دول العدوان على وقف الحرب ورفع الحصار الظالم الذي يفرضونه منذ سنوات على الشعب اليمني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
صنعاء تدين المواقف الأوروبية الأخيرة حول تحميلها مسؤولية استمرار الحرب، حيث شجبت في بيان الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية في صنعاء إن توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة يمثل سقوطا قيميا وأخلاقيا مروعا من شأنه الإضرار بدور الاتحاد. وأكدت الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أكد انحيازه العلني للفاسدين واللصوص المعين من قبل دول العدوان خلافا لإرادة الشعب اليمني.
رفع الحصار ووقف العدوان هي شروط أساسية تأتي معها موضوع دفع المرتبات وترك الشعب اليمني لتقرير مصيره فيما يخص ثرواته.
وفي إطار الموقف الأخير لدول العدوان في البحر الأحمر وإعلانه مضاعفة ما أسمته تأثير دوريات مراقبة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلن اللواء محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع اليمني أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة.
فمضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الأقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها سيادة كاملة، ولقد اتخذنا كل إجراءاتنا المناسبة التي توفر لنا القدرات الحقيقية.
وشدد اللواء العاطفي خلال حفل نظمته هيئة الاستخبارات والاستطلاع في صنعاء بالذكرى السنوية للشهيد على أن القوات اليمنية تملك خيارات متعددة، وأنه لا يجب أن يلومها أحد في حال استخدمتها، كون اليمن قدم كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدو يأبى إلا أن يسير عكس التيار. إلى ذلك شهدت أغلب المدن اليمنية فعاليات وتظاهرات واسعة في الذكرى السنوية الشهيد، ورفع المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسات الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء، مرددين هتافات منددة بالعدوان على اليمن ومؤكدين المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان.
عقد تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية مؤتمرا صحفيا دان فيه الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. المؤتمر الذي سمي بيوم شهداء البحرين جاء بمناسبة الذكرى السنوية لأول شهيدين ابان انتفاضة الشعب البحريني في التسعينيات، وتم بحضور العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية إعلامية واسعة. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وأن استمرار ارتقاء الشهداء دليل على إصرار الشعب على أن يختار حكومته بنفسه. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات التونسية أن 9,200,000 ناخب مدعوون للتصويت في الانتخابات التشريعية السبت. وعبر فاروق بوعسكر عن أمله في ارتفاع المشاركة في الانتخابات إلى نحو 3,000,000 ناخب، وهو الرقم المسجل في الانتخابات التشريعية لعام 2019. ويتنافس 1,058 مرشحا وفق نظام الترشح الفردي على 154 من أصل 161 مقعدا في مجلس النواب، في ظل عدم الترشح في 7 دوائر خارج تونس. أصيب 8 ضباط أتراك بانفجار استهدف موكبا للشرطة بمحافظة ديار بكر جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلام تركية أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر ماردين أثناء مرور سيارة للشرطة. ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركيان عن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قوله إنه تم اعتقال 2 من المشتبه بهم في الانفجار. نجحت كوريا الشمالية في اختبار محرك عالي الدفع بهدف الحصول على نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية. وقالت وكالة الأنباء المركزية أن المحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 تريليون قدم، وهو الأول من نوعه في البلاد. وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون قام بشخصيا بتجربة المحرك، وعبر عن توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022 كرد على استفزازات أمريكا وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. والمعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. نسلط الضوء في حلقة اليوم على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. عقب تنفيذ الأحكام الصادرة بحق متزعمي أعمال الشغب الأخيرة في إيران بتهمة الحرابة على خلفية إشهار السلاح بنية القتل وإثارة الرعب والخوف وزعزعة الثبات والأمن العام، تم إثارة موجة دعائية مغرضة وجديدة ضد إيران من قبل التيارات ووسائل الإعلام المعادية، وبالطبع مع مواكبة بعض الحكومات الغربية لذلك. موجة تسعى لإدانة الجمهورية الإسلامية وتشويه سمعتها بالتعامل بقسوة مع المحتجين من خلال تشتيت آراء الناس وحرف انتباههم عن الوثائق والأدلة الموجودة وعن أساس القضية. وحاولت التيارات المناهضة لإيران التشبث بموضوع تنفيذ أحكام الجنات كذريعة لإبقاء أعمال الشغب مشتعلة. في غضون ذلك، حاول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تأجيج هذه القضية من خلال التشكيك في الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إيران. من جهته، انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أو للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة نهج الغرب وأمريكا المزدوج والمقاربات المتناقضة لآليات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجمعات والاضطرابات الأخيرة في إيران. وأعلن كاظم غريب أبادي في تقرير لجنة حقوق الإنسان تم إبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستغلال آليات حقوق الإنسان والمقاربات المزدوجة والمتناقضة التي يعتمدها بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الاضطرابات الأخيرة في إيران. وجاء في التقرير: بينما الحكومات الأمريكية والأوروبية تقدم دعمها الكامل في التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات فيها، لكن في الشهرين والنصف الماضيين دعمت هذه الدول أعمال الشغب في إيران في إجراء متناقض تماما، وصفة إياها بالتجمعات السلمية، ودعت إلى عدم المواجهة مع هذه الأعمال. إذن مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا اللقاء سوف يسلط الضوء على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران.
We'll be right back.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذه هي التحايا موصولة لحضراتكم من لقائنا حدث وحوار تحت عنوان تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. ننتقل إلى تطبيق الواتساب وأشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من مدينة كربلاء المقدسة من العراق الذي تواصل معنا وبعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية وشارك في البرنامج. نستمع إلى رسالتك الصوتية دكتور ياسر في هذه اللحظات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مسألة حقوق الإنسان في الغرب هي مسألة حقيقة مضحكة وبشكل كبير جدا. للأسف قد انخدع شبابنا بهذه المصطلحات، انخدعت نساؤنا الكثير من نسائنا بهذه المصطلحات، ومن بينهم الفئات الشابة والمراهقة واليافعة، وذلك لأنهم تصوروا أن الغرب هو راعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ولم يعرفوا أن حقوق المرأة هي يجب أن تترك دينها وأن تترك صلاتها وأن تبتعد عن حجابها، أن تبعد عن حجابها، وأن تكون متحللة من كل الأخلاق والفضائل، وأن تكون متسمة بالرذائل. في تلك الساعة تكون المرأة عندهم قد أخذت كل حقوقها، عندهم حقوق المرأة في الزواج الغير الشرعي، عندهم حقوق المرأة في المصاحبة والمساكنة الغير الشرعية، عندهم حقوق الأبناء عندما يخالفون والديهم وعندما يعصونهم وعندما يسبونهم أو عندما يقتلونهم. هذه الحقوق المزعومة التي لا أساس لها في الواقع ولا صحة لها قد انخدع الكثير من أبناء الأمة الإسلامية وأبناء الأمة العربية وأبناء الرقعة الجغرافية في هذا الشرق الذي نعيشه بشعارات للأسف فارغة وواهية. أين حقوق الإنسان عندما كان المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون أمام الكتيبة الهولندية في ذلك الوقت وأمام أنظارها، ولم يحركوا ساكنا ولم يدافعوا عن المسلمين، وقد رأوا كيف أن الصرب قد ذبحوا أكثر من 9,000 مسلم في يوم واحد أمامهم في مذبح السربرينيتشا، وقد رأوا كيف تم التمثيل بجثث المسلمين واقتلاع عيونهم وتقطيع أوصالهم، ولم تفعل الكتائب الأمم المتحدة ومن بينها الكتيبة الهولندية التي كانت موجودة آنذاك. وللأسف الشديد كان بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة وكان مصري الجنسية لم يعمل أي شيء في ذلك الوقت، بل بالعكس نزع سلاح المسلمين وأبقى على سلاح الصرب. أين حقوق الإنسان من مسلمي بورما الذين يذبحون كانوا ولا زالوا بالقتل والحرق والذبح في كل يوم أيام تلك الرئيسة أون سان سوكي؟ لماذا لم يفعل الغرب أي شيء في مسألة حقوق الإنسان للمسلمين الذين يذبحون ويضطهدون في كل مكان؟ ليس له أبدا أي أساس من الواقع، بل هو هواء في شبك. لا حقوق إنسان عندهم ولا حقوق مرأة عندهم، بل حقوق الانحلال نعم، حقوق الفساد نعم، حقوق القتل نعم، حقوق التمثيل والتقطيع نعم. هذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه. شكرا جزيلا لكم عزيزي.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم، وبارك الله بك. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا حول هذه الحملات في التشكيك بشأن الأحكام الأخيرة التي صدرت عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين طبعا في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم. هذه هي الشكوك التي طرحوها في حقيقة حديثهم. هل يجوز تنفيذ حكم الحرابة على هؤلاء الجنات الذين والقتلة وعناصر الشغب من الناحية القانونية؟ هناك دور لوسائل الإعلام حقيقة في هذا الصدد مستمعين الأكارم، خاصة الإعلام المعادي فلنسمي الإعلام السعودي، في إذكاء نار حقيقة أعمال الشغب وإبقائها مشتعلة، خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجنات وتنفيذها. ليتوقف في هذه اللحظات واستضافتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي من لبنان. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم. هناك حملة تشكيك بشأن الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم خاصة في قضية أحد المجرمين. ما هو ردكم على هذه الشكوك؟ هل تابعتموها دكتور؟
بكل تأكيد.
نعم.
الغرب بدوله وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العالم الخارجي دائما بأنه ينبغي أن يكون في إحدى خانتين أو إحدى وضعيتين، إما تابع لها ينصاع لأوامرها ويطبق تعاليمها وينفذ ما تمضي عليه، أو أن يكون عدوا ملاحقا تتهمه بالموبقات وتتهمه دائما بالخروج على القانون. لو اطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بموضوعية وجدية على ما يجري في الإيران لعلمت جيدا أن الذي يحصل هناك أعمال شغب وهناك ارتكابات وافتراق جرائم وهناك قانون في الدولة وهناك مؤسسات قضائية تعمل بحكم القانون، هذا القانون الملزم للجميع. فبالتالي بالشكل الموضوعي يعلم المراقب أن إيران لديها قانون ولديها مؤسسات قضائية تطبق هذا القانون ولديها أجهزة أمنية تلاحق المخلين بالأمن وتسوقهم إلى المحاكمة العادلة، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بهذا الفضل لإيران أو لأي دولة لا تكون تابعة لها. فعندما تطبق القانون تقول بأنها خرقت حقوق الإنسان، وعندما يسود الشغب تقول أنه ثورة. إنه ازدواجية المعايير التي تطبقها أو تعتمدها دائما دول الغرب حيال العالم. فهذا الأمر ينبغي أن لا يثني الذي يريد أن يحفظ أمن بلاده عن تطبيق القانون ولا يمنعه عن التراجع في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.
نعم. لأصل إلى دور وسائل الإعلام سيادة العميد، يعني ما هو دور وسائل الإعلام خاصة الإعلام السعودي يعني في إذكاء نار أعمال الشغب وأبقائها مشتعلة خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجنات وتنفيذها؟
الإعلام المعادي هو جزء من منظومة الاعتداء على إيران.
نعم.
وتذكية الصراعات. العدوان الذي يستهدف إيران لا ينحصر بأعمال شغب في الشارع، بل هو مجمل عملية مرتبة فيها السياسي وفيها القضائي وفيها الإعلامي وفيها الأمني وفيها المالي الاقتصادي. إنها حرب مرتبة تشن على إيران من أبواب عدة وتحت عناوين مختلفة، والإعلام أحد عناوينها، لأن الأحداث أو أعمال الشغب إن لم يواكبها إعلام مضخم وإعلام مضلل فإنها تصبح منسية لا يشعر بها أحد. لكن وظيفة الإعلام هو الإضاءة على أعمال الشغب ثم تضخيمها ثم تفسيرها خلافا لمعنيها. بدل أن يقال أعمال شغب يقال ثورة، وهذا دور الإعلام من أجل صنع الرأي العام الإقليمي والدولي المعارض لإيران. لكن هنا أيضا ينبغي أن يواجه هذا الإعلام بإعلام مضاد، بإعلام مقاوم. وقد كان أكثر من فرصة أو كان أكثر من اختبار لمواجهة الإعلامين، الإعلام المعادي والإعلام المقاوم، وفي النتيجة الإعلام المقاوم لأنه يتمسك بالحق وينشد الموضوعية فإنه هو الذي يتغلب في نهاية المطاف، طالما أن هناك رغبة قلتهم رجال يبحثون عن الحقيقة ولا يصدقون التضليل الذي يسوقه الإعلام المعادي.
نعم. أيضا لتساءل من حضرتكم عن ردود أفعال السلطات الغربية والأوروبية، فالاتحاد الأوروبي الآن يقوم بوضع عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران نظرا لهذه الأحكام كما يدعون ويزعمون.
هم كاذبون فيما يدعون. ومسألة العقوبات ليست أمرا جديدا بالنسبة لإيران، منذ أن أطلقت إيران ثورتها الإسلامية وتبين للغرب بأن هذه الجمهورية ستكون دولة مستقلة لا شرقية ولا غربية ولا تنصاع لأوامرهم منذ تلك اللحظة، والحرب المركبة تشن على إيران منذ العام 1979، وبالتالي هم يتوسلون أو يتخذون ذريعة مسألة حقوق الإنسان، وهم أكثر من يهدر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تحفظ ليس بالعقوبة على تجميد الشعوب وموت الأطفال واحتلال الأراضي وتدمير البنى التحتية كما فعلوا في أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا. هؤلاء هم أعداء الإنسان ويدعون بأنهم يحافظون على حقوق الإنسان. والمضحك المبكي في هذا الموضوع أنهم في الوقت الذي يهدرون حقوق الإنسان على كافة الاتجاهات والجبهات التي يعملون عليها، يزعمون ويدعون وهم منافقون كاذبون أنهم يراقبون حقوق الإنسان في إيران، والكل يعلم أن إيران التي تعتمد التي تحترم شعبها وتحترم الإرادة الشعبية في الانتخابات، وهي أكثر دولة في العالم تلجأ إلى صناديق الاقتراع من أجل الوقوف على الإرادة الشعبية، يعلمون أن إيران تحترم شعبها، ولكن هذا الاحترام يسوءهم، ولذلك يريدون تحريف الوقائع ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان في إيران، وهم كاذبون فيما يدعون.
نعم سيادة العميد، يعني نرى فيما يتعلق بهذه القضية أن هناك ازدواجية في المعايير، يعني في مارس المنصرم من هذا العام نفذت السلطات السعودية إعدام جماعي بحق 81 شخص، يعني لكننا لم نشهد أي ردود أفعال من قبل المؤسسات والسلطات العالمية. يعني ماذا يعني تجاوز ما يرتكبه بن سلمان في هذا الملف وفتح المعركة مع إيران بذريعة إعدام القتلى؟
قال عندهم
نعم
اذا كان هم من ساعة فكل فعل تقوم به وتحتضنه الدول الغربية. وبما ان السعودية مصنفة في جبهتهم تنصاع لهم وادوات لديهم، فهي بالنسبة لهم مؤيدة فيما تذهب إليه مهما كان هذا الفعل فظيعا. والكل يعلم كيف تمت تصفية قضية خاشقجي وقتله في تركيا، وكيف أن هناك ارتكابات فظيعة في اليمن باليد السعودية، وفي الداخل السعودي كيف تهدر حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، وكيف يلاحظ المواطن الذي يخرج في تظاهرة مجرد التغريدة على وسائل الاتصال الاجتماعي تقوده إلى السجن ثم إلى المقتلة. فبالتالي طالما أن السعودية تنصاع لهم وتوفر لهم تحقيق طلباتهم، فإن ذنبها مغفورا لديهم ودائما يتقبلون فعلها. أما إيران التي تريد تنشد الاستقلال والكرامة والعنفوان، فمجرد قيامها بتطبيق القانون العادل والاقتصاد من المجرم القاتل، فإن ذلك يسوءهم ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان. المعايير الغربية معايير مزدوجة، وبالتالي لا ينظرون إلى العمل بموضوعية، ينظرون إلى الفاعل، فإن كان تابعا لهم فإنهم لا يطالبونه بشيء مما ارتكب، وإذا كان معارضا لسياستهم ينشد الحرية والاستقلال، فإنه بمجرد قيامه بواجبه من أجل فرض الأمن والاستقرار فإنهم يدعون أنه يحضر حقوق الإنسان. هي ازدواجية المعايير المبنية أساسا على التبعية أو الاستقلال.
نعم لأيضا أبقى ضمن حقيقة المصادق الموجودة في هذا الإطار، كيف تبرر أمريكا لنفسها قتل الشرطة لمخالفيها وإدانة إعدام قتلة قوى الأمن الإيرانية؟
أمريكا لا تبحث عن قانون ولا تبحث عن منطق ولا تبحث عن أخلاق في هذا الموضوع. المنطق والقانون والأخلاق دائما
منعدمة
في جانب والسلوك الأمريكي في جانب آخر. السلوك الأمريكي تحركه المصلحة الأمريكية. كيف ترى أمريكا مصلحتها؟ فكل ما هو في مصلحتها فهو مشروع وهو قانوني، وكل ما ليس في مصلحتها فهو غير مشروع. يعني أعطيك مثال، السرقة ونهب وارتكاب ثروات الشعوب محرمة في كل الشرائع وفي القانون الدولي العام، هذا أمر مسلم به، ولكن أمريكا تبيح لنفسها أولا أن تحتل أراضي في سوريا، ثانيا تسرق وتغتصب الثروات النفطية السورية. تصور أنه في الوقت الذي يسرق النفط، في الوقت الذي يئن الشعب السوري من فقدان مادة من المواد النفطية لديه، تجد أن نفطه يسرق ويجلد بذلك الشعب السوري مرتين، مرة لأنه حرم من ماله ومرة لأن ماله سرق.
نعم، وإلى جانب ما تتفضلون دكتور، يعني أين هي الإدانات الغربية تجاه ما يحصل في جنين في اليمن وإعدامات السعودية؟ لماذا حصرها فقط في إيران؟
لا، هذا الأمر معروف، لأنه المجرم في فلسطين يعني الإسرائيلي هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية وشرط سياساتها، والمرتكب في اليمن أو في داخل السعودية هو حاكم تابع لهم. أي مكان تجد فيه تابعا لأمريكا فإن فعله مقبول مهما كان شنيعا. وإذا كان ينشد الحرية والاستقلال ولا يعتدي على أحد ولا ينصاع للولايات المتحدة الأمريكية فإن فعله مرفوض مهما كان موضوعيا أنه يلتزم حدود الأخلاق والقواعد القانونية والشرائع الدموية.
طيب، في سؤالي الأخير لكم أيضا سيادة العميد، برأيكم ما هي الخطوات لربما العملية أو عبر المؤسسات التي يمكن التحرك عليها، التي يمكن فيها كشف الحقائق والخروج من هذا الوضع والتعاطي المزدوج مع القرارات والقوانين الدولية؟
يعني هذا الأمر ينبغي أن يعتمد له استراتيجية دفاعية تقوم على أركان أربعة. الركن الأول داخلي، أن يبقى الحزم المرن مطبقا في الداخل حتى لا تستشري أعمال الشغب. الأمر الثاني الإعلام، ينبغي أن يستخر أو يوظف الإعلام في خدمة الحقيقة ويكون موضوعيا ويتصدى للأكاذيب. ثالثا الدبلوماسية، وهنا صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يسيطر على أكثر الهيئات الدولية، ولكن يبقى في هذا العالم أصوات وأصحاب مواقف سابقة يمكن اللجوء إليهم، ولذلك ينبغي التحشيد الدولي دبلوماسيا. المسألة الأخيرة هي عقد التحالفات الدولية لإنشاء الجبهة الدولية المضادة للعدوان الأمريكي الذي ينفذ بشكل حرب مركبة وفيها الإعلام وفيها الدبلوماسية. بالتالي هذه الاستراتيجية الدفاعية القائمة على أربع قوائم أربعة ينبغي أن تعتمد، الأمنية والإعلامية والدبلوماسية وفي العلاقات الدولية، كلها تخدم المصلحة وتحقق الأهداف التي منشودة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتور أمين حطيط، سيادة العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي، تحدثتم معنا من لبنان، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرة أخرى أنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن تعاطي الغرب المزدوج في ملف في حقوق الإنسان. شكري وتحياتي وتقديري للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، الذي يتواصل معنا ويكتب لنا ويقول: نحن لا نثق بما يأتي من الغرب، لأنهم يتعاملون بإزدواجية تامة مع كافة الملفات، فأي مكان كانت مصلحتهم فيها فهم يتحدثون عن هذا الأمر، وأي مكان يخرج عن مصلحتهم فهم يدينونه وهم يعملون ضد ذلك البلد. هذه المسألة واضحة وشفافة. من قال أن في إيران لا يوجد اعتراض ولا يوجد نقد بناء على الأمور الموجودة؟ إيران منذ فترة، ونحن نرى أنه أي لقاء يكون مع سماحة القائد يوجد هناك من يعطي النقد حقيقة لأداء المسؤولين، بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الملفات، وهذه شفافية تامة، ولكنهم لا يبحثون عن هذه المسألة. هم يريدون وقف قوة إيران والوقوف أمام الجمهورية الإسلامية، لأنها تطورت كثيرا، ولحد الآن كل العقوبات التي طرحوها وفرضوها ضد إيران لم تأتي ثمارها لهم، وإيران قد هزمتهم في ملفات عديدة. إيران ذاهبة وكانت وذاهبة نحو الاستقلال والدفاع عن المظلومين، وهذا الشيء هو الذي يغيظهم كثيرا. نتمنى للجمهورية الإسلامية الخروج من هذه الأزمة التي قد خلقتها أو خلقها الأعداء لها، ومنتصرين إن شاء الله دائما. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا، كما شكري وتحياتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي الذي كان معنا وانضم إلينا وتحدث إلينا عن هذا الموضوع ورأى الخطوات حقيقة العملية في 4 مجالات: الحزم في مواجهة أعمال الشغب، ولا زالت الإرادة تبقى في هذا الأمر، ثانيا الإعلام الحقيقي الذي يكشف الحقائق وحقيقة مزاعم وزيف ادعاءات الدول الغربية والمنظمات المزدوجة التي تتحدث عن هذه الأمور، ثالثا الدبلوماسية الذكية التي تعمل على التحشيد الدولي في هذه الملفات، ورابعا عقد التحالفات الدولية لإنشاء جبهة مضادة للاستكبار العالمي وما يدعيه في تحركه هذه الجبهة. إذن شكري وتقديري أيضا لكم السمعين الكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما نقدم لكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي، عنوانها: تأملات في قصة موسى عليه السلام.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا الفضل العباس، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، فزمن اعتصم بحبلكم سادتي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الآية الكريمة وهاتان الآيتان الكريمتان تتعرضان لقصة موسى عندما جاء إلى مدين. أول وقفة لنا مع هذه الآية الكريمة مسألة عمل المرأة خارج البيت. بالنسبة إلى عمل المرأة خارج البيت، الإسلام بداية ومن حيث المبدأ لا يحظر ولا يحرم على المرأة أن تعمل خارج بيتها إذا ما التزمت بالشروط الإسلامية. المطالع للنصوص الشريفة يجد أنها تحبذ، ما أقول تحرم على المرأة العمل خارج البيت، وإنما تحبذ للمرأة أن تؤدي وظيفتها داخل بيتها. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني ذكر الله شنو؟ ذكر الله المبرر، يعني احنا ما جايات نطلع ونتحمل أعباء العمل خارج البيت برغبة يعني على مشتهياتنا، لا، وإنما أبونا شيخ كبير وما عندنا أخ يعيلنا، فإحنا جاي نشتغل مضطرات للعمل. ولهذا لما اشتغل عندهم موسى ما طلع ظلا في البيت، يقول ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان شنو؟ يعني تحبسان، يعني تمنعان الأغنام من الاختلاط بأغنام الرجال. هذا يحكي عن العفة اللي كانت عند هاتين البنتين، وعن الحكم الشرعي هي المرأة ما لها قيمة بدون عفتها. ولذلك مريم سلام الله عليها لما جاءها الطلاق وعلى كل حال وقاربت أن تضع عيسى عليه السلام من دون بعل وبقدرة الله، وخافت من اليهود أن يتهموها وقد اتهموها، فماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا. يقول حور مقصورات في الخيام، يعني مخدرات، يعني محجوبات، مع أنه ماكو تكليف بالجنة، لكن هي القضية مو مسألة تكليف وحلال وحرام، هذا جانب. جانب الآخر أنه عفاف المرأة هو قيمة المرأة الحقيقية، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نستفيدها من الآية الكريمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم الآية الثانية تقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. خليك تتأمل معاي في هذه الآية، ايش نستفيد من عدها؟ الواقع أننا نستفيد منها مقدار الغيرة والشهامة الكبيرة التي كانت في نفس نبي الله موسى سلام الله عليه. وهاي مو سيرة بس موسى عليه السلام، سيرة الأنبياء والأولياء. تطالع سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، يجي يمشي في الكوفة يشوف مرأة تحمل القرب على ظهرها، يسألها قالت زوجي قتل في المعركة في صفين وأنا أكد على العيال، أستقي للناس الماء، فأخذ القرابة منها وهو أمير المؤمنين. هذه سيرة الأنبياء، سيرة الأولياء، أن يكون لدينا غيرة على الضعفاء وخصوصا المرأة. ولهذا أمير المؤمنين أبو الغيرة لما كان يسمع اعتداء على مرأة ينتفض، لما أغار سفيان بن عوف على الأنبار فظلوا يسلبون القلب، يسلبون السوار، يسلبون الحليب من المرأة وينتزعوا بالقوة. سمع أمير المؤمنين صعد المنبر، والتي قال فيها: ولقد بلغني أن الرجل منهم، يعني من جماعة هذا عوف بن سفيان أحد قادة معاوية، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها، فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا لما كان ملوما بل كان عندي جديرا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام كان قويا، كان قويا، وهذا واضح في القرآن وفي النصوص الشريفة. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة البدن نعمة من الله عز وجل، لكن موسى وين سخرها؟ هل سخرها في الاعتداء على الناس؟ هل سخرها في اضطهاد الضعفاء؟ لا أبدا، إنما سخرها في شيئين. الأمر الأول في الدفاع عن المظلومين، أول شيء سخر فيه موسى قوته هو الدفاع عن المظلومين، ولذلك فعل ما فعل مع ذلك القبطي، دافع بقوته عن الإسرائيلي الذي أراد القبطي أن يقتله، فاستخدمها في نصرة المظلوم. وبعد وين استخدمها؟ واستخدمها في قضاء حوائج الناس. أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين إيش تقدر توصف قوته؟ بالسوق الكوفة يجي واحد يشتمه، يتحدث يجي واحد يسبه. أمير المؤمنين عليه السلام كان بإمكانه بضربة واحدة من حسامه أن ينهي حياته، لكن أمير المؤمنين ما يريد يعيش هذه الحالة أسمى من ذلك. ولذلك أنت مع قوته وشجاعته ما تشوف في يوم من الأيام بالمعركة خرج وطلب المبارزة. ولهذا الوصية الخالدة للإمام زين العابدين عليه السلام للإمام الباقر: إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله، لأن الله ينتقم له وهو القوي. نعرف كيف؟ فهذا الحديث المبارك الوارد عن الأئمة الواقع أنه يسلط الضوء على هذه المسألة. ولذلك موسى قال بعد أن رفع ذلك الدلو بقوة ونظر الناس والحاضرين إلى قوته ما أعجب بنفسه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أبو الفضل العباس من المعروف أنه كان شديد القوى، كان قويا سلام الله عليه، باسلا، لكن وين استخدم قوته؟ استخدمها في الدفاع عن الحق والدفاع عن المظلوم. ولذلك ماذا كان يقول؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فإذا قوته الجسدية أين استخدمها؟ في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن إمامه، وفي الدفاع عن القضية العادلة التي خرج من أجلها، وفي الدفاع عن المظلومين الذين حوصروا في كربلاء. ولهذا أبو الفضل العباس الوسيم الجسيم مر على خيم العيال وإذا به يسمع الضجة، الكل يصيح، الطفل والطفلة والمرأة: عم يا عباس الظمأ الظمأ، الماء الماء. عند ذلك ما تحمل الوضع أبو الفضل، جاء إلى الحسين قال: أخي حسين، لقد نفذ صبري وما عدت أطيق الحياة، إذن لي بالقتال يا أخي. عند ذلك أخذ القربة وأخذ اللواء بيده وأخذ السيف بيمينه وهجم على المشرعة، وكان عليها 4000 فارس ودارع، شد عليهم وصال فيهم صولة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، فبدد جموعهم وكشفهم عن الماء ودخل إلى النهر وكان قلبه يكاد يحترق من شدة الظمأ. لهذا نظر إلى صفاء الماء فمد كفه وأحس ببرده اغترف غرفة ليشرب منها، فتراءت له صورة الحسين عليه السلام، تراءت له تلك الأفواه الفاغرة التي تنادي عم يا عباس العجل العجل عجل علينا بالماء. عند ذلك رمى الماء من يده وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني. وبعده: لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القرب سلام الله عليه، اتجه نحو الخيام، احتوشوه من كل مكان، راح يضرب فيهم ضربات نكرة، غير عابئ بجموعهم، لم يتمكنوا من إلا بعد أن كمنوا له وراء النخيل، ضربوه على يمينه فقطعوها. قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أضربوه على شماله فقطعوها. عند ذلك ضم القربة إلى صدره، كان كل هم أن يوصل الماء إلى الحسين. عند ذلك استهدفوا القربة، أتته السهام كالمطر، أصاب القربة سهم فأريق ماؤها، أصاب سهم عينه فأطفأ. عند ذلك بقي أبو الفضل سلام الله عليه متحيرا، لا ماء فيوصله إلى الخيام ولا يدين فيقاتل بهما. أجرك الله يا مؤمن بينه وكذلك، وإذا باللعين يهوي عليه بعمود من حديد. عند ذلك صاح أخي حسين: نور عيني حسين، أدركني يا ابن والدي. قل لي يا أخويا شلون سهم البين، عيناك عيناك ديك تقطعان وانطفت، عيناك عيناك خويا جنيت أول ندا يصيح، عيناك عيناك اشخف صوتك يا ابو فاضل علي، اشخف صوتك يا ابو فاضل العلي. إلهنا نسألك ندعوك بباب الحوائج يا أبي الفضل العباس، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله 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 الله. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من طيبة. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله.